بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قبل أن نبدأ درسنا في بلوغ المرام، ننبه على مسائل تتعلق بالمفطرات. يتساءل الكثير، لأن أخشى أن يتأخر الوقت والناس يحتاجون إلى أحكامها عاجلة. يتساءل الكثير عن الحقن التي تحقن للمريض. فالحقن إما أن تكون ذات قيمة غذائية بحيث يتغذى بها الجسم ويستفيد منها في نمائه وفي قوته، وهو ما يسمى بالأبر المغذية كالفيتامينات والبروتينات وغيرها، فهذه تفطر ولا شك. ومثلها الجلوكوز الذي قد يحقن للمريض الذي يوجد عنده بعض التعب والإعياء من أي جهة حقنت، هذه تفطر. ومثلها إذا أضيف إلى المريض دم فإنه كذلك يفطر، لأن الدم هو الغذاء الذي يمتد في سائر الجسم. أما لو كان في الحقنة في العضل وليست مغذية كبعض الإبر العلاجية لبعض الأمراض، فإنها لا تفطر. إذا احتاج إليها المسلم فإنه لا بأس أن يحقن بها. وقد ألحق كثير من العلماء بذلك إبر الإنسولين التي لا غنى لمريض السكر عنها إذا كان لا يمكن تأجيلها إلى الليل، بحيث لا بد أن يحقن في النهار، كحال الذي يحتاج إلى حقن مرتين أو ثلاث لمن تعطل عنده البنكرياس بالكلية. فالذي عليه التحقيق أنه إذا اضطر إليها وأصبح الأمر مزمنا بحيث يحتاج إليها في كل يوم فإنها لا تفطر، وعليه أن يتم صومه. وإن رأى أنه يستطيع تأجيلها إلى الليل فليؤجل من بعد ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما لو كان يتحتم عليه أن يحقن واحدة في النهار فلا بأس ولا تفطر إن شاء الله. ومثله بخاخ الصدر، مثله بخاخ الصدر الذي لا يستغنى عنه من به حساسية أو رب أو نحو ذلك. وكذا قطرة العين والأذن إذا احتاج إليها المسلم فإن هذه أرجو أنها لا تفطر، لكن يحرص على ألا تدخل إلى حلقه. أما مسألة خروج الدم يعني الذي يتدفق فهذا لعله يلحق بالحجامة، وستأتي أحكام الحجامة إن شاء الله تبارك وتعالى في درس الغد إن شاء الله. فضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال.
طيب خلاص خلي بقى. هذا الحديث وفي معناه أحاديث أخر تتعلق بسنة الإفطار، وهو أن يكون على تمر. وجاءت في بعض الروايات أنه كان يأخذ 3 تمرات أو 3 رطبات أو على رطبات وترا. فإن عجز عن ذلك لم يجد ما يفطر به من التمر فليحسو حسوات من ماء كما جاء ذلك في أحاديث صحيحة أخرى. والذي ينبغي للمسلم أن يجتهد في الإفطار على هذه التمرات تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به. فكما أن في التأسي بهذه السنة عدة فوائد: الأمر الأول الأجر العظيم في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، فإن في التأسي به فضلا عظيما وأجرا عظيما، ينبغي المسلم أن يجتهد في ذلك في كل مسألة، يعني في هذه المسألة وفي غيرها. ثانيا أن الناس يقتدون بك في تطبيق السنن، فكن مطبقا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تكون قدوة صالحة في الخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ثالثا أن في الإفطار بالتمر فوائد عظيمة، فوائد عظيمة صحية، منها تنبيه المعدة التي قد توقفت فترة عن العمل بما فيها من خاصية وسكر وما إلى ذلك، بل إن التمر غذاء كامل وحده، فإنه غذاء متكامل. أما أن يأتي ويعمد ويشحن بطنه ابتداء دون أن يتقيد بالسنة فيحثو فيه ما شاء من الأطعمة، فإن هذا سيتعبه ويرهقه، وربما جعله يكسل عن أداء صلاة التهجد والقيام والتراويح. فليقتدي بالسنة. ومن ذلك أن الأطباء في العصر الحديث قد أثبتوا فائدة الإفطار على التمر، وأنه كما قلت فيه تنبيه المعدة وإيقاظ لها من فترة التوقف الذي توقفته أثناء النهار. فإن لم يستطع فالماء، لأن الماء ينظف المسالك ويطهرها مما قد يكون ترسب فيها. بل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ تمرات أيضا في عيد الفطر إذانا بالفطر وتأسيا واقتفاء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني بعض فوائد هذا الحديث وما جاء في معناه من أحاديث أخرى. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا كالمنكل لهم
منكر
كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
نعم. الوصال هو صلة الليلة بليلة أخرى بأن يتسحر في الفجر ولا يفطر المغرب ولا يتسحر حتى يأتي اليوم مغرب اليوم الثاني ولأن ديننا الإسلامي دين التيسير ورفع الحرج ودين الرحمة والشفقة فإنه نهى أصحابه صلى الله عليه وسلم عن الوصال وأمرهم أن يفطروا كما أمرهم الله في الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل أي مع بداية المغرب. لكن الصحابة من حرصهم على الخير قالوا يا رسول الله إنك تواصل. فقال إنكم لستم مثلي إن ربي يطعمني ويسقيني ثم إنه لما رآهم أصروا على ذلك واصل بهم ليلة وفي اليوم الثاني إلى أن رأوا الهلال وكأنه ينكر عليهم صنيعهم هذا الذي فيه مشقة عليهم وديننا قد جاء برفع الحرج وإزالة المشقة والبعد عن التكلف وفيه حرص الصحابة على التزود من الأعمال الصالحة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. وفي الوصال قولان لأهل العلم أحدهما المنع مطلقا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والثاني الجواز إلى السحر أما من الغروب إلى الغروب أو من السحر إلى الغروب واليوم الثاني فإن ذلك لا يجوز ولا ينبغي. فلذلك من كان مواصلا فليواصل إلى السحر والأولى أن لا يواصل لأن النهي صريح لا يحتمل التأويل. النهي صريح عن الوصال فينبغي المسلمين أن يتقيدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقفوا عند حدوده. قال صلوات الله وسلامه عليه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. والمسلم ليس عنده التبتل والانقطاع والرهبانية التي كانت عند النصارى بل إن الله خف عنا جميع الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا كما قال تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول الأمي رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرر عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانوا عليها. ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام يشفق على أمته فلا يحملهم ما لا يطيقون. والواجب على المسلم أيضا أن لا يحمل نفسه ما لا تطيق، فليتعبد حتى إذا ما حس بالتعب أو الضجر فعليه أن يستريح، يعمل ساعة وساعة، فإن المنبتة لا أرضا أبقى ولا لا أرضا لا يعني، فإنه كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فليعمل المسلم ما يطيق وألا يكلف نفسه ما لا يطيق، ولا سيما النوافل الأمر فيه سعة. نعم ينبغي المسلم أن يتزود من النوافل ومن التطوعات، لكن ينبغي له أن يراعي أيضا حال نفسه وأهله وولده. نعم تفضل.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
يظن بعض الناس أنه متى ترك الطعام والشراب والجماع أنه أن له أن يفعل ما يشاء بعد ذلك، من إطلاق اللسان للولوغ في أعراض المسلمين والنميمة والغيبة والكذب والسب والشتم والتكفير والغمز واللمز وما إلى ذلك مما يقع فيه، يعني الاستهزاء والسخرية ونحو ذلك مما يقع فيه البعض. والمقصود يا عبد الله أنه ينبغي لك أن تجتهد في أن لا تتكلم بشيء إلا إذا عرفت أن هذا الكلام في موضعه، إلا أن يحتاج إلى أن يتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ربما كلمة تقول لصاحبها دعني، وربما كلمة أوقعت صاحبها في متاهات لا تحمد عقباها، ربما كلمة أشعلت حروبا وفتن، ربما كلمة فرقت بين الأحباب، فرقت بين الزوجين، وربما وصل الحال أنها تفرق بين الأب وأبي والأب وابنه. فلا بد من التنبه لجراب الكلام قبل أن يخرج. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: وددت لو أن رقبتي مثل رقبة البعير حتى أتمكن من لحاق الكلمة قبل أن تخرج إذا أردت استدراكها. فيجب صون اللسان ولا سيما في نهار رمضان. ولذلك جاء الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومعنى يدع أن يترك. وقول الزور يشمل كل زور، من شهادة الزور والكذب والغيبة والنميمة والمدح الكاذب والذم والهجاء، هذا كله من قول الزور. اجتنبوا قبل قول الزور واجتنبوا الرجس من الأوثان. فانتبهوا إخواني واحذروا من آفات اللسان، فإنها إذا استعبدك أو وقعك في متاهات لا تحمد عقباها، وإن امسكت بزمامه وحجرت عليه استطعت أن تصونه بالشرع وبذكر الله وبما يقرب إلى الله. فحفظ اللسان من أهم المهمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا. قال: أو نحن مؤخذون به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ من لم يدع قول الزور والعمل به. الله ليس بحاجة إلينا، وإنما نحن محتاجون. ومقصود بقوله فليس لله حاجة أي إن الله لا يقبل صومه إذا وقع في هذا الأمر. ولذلك أخذ الظاهرية بظاهر هذا الحديث فقالوا: من تكلم ومن كذب ومن قال الزور فسد صومه. ويرى جمهور أهل العلم أنه يصح مع ماذا؟ ها؟ مع الإثم. يعني قد يصح مع الإثم، لكن إذا تساهل العبد في الكلام والكذب والغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس فإنه سيصبح في متناول يده. من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. يتعب نفسه، يأكل ويشرب، فلا تضيع نفسك بأن تطلق لسانك فيما هب ودب. وجاء في رواية حديث صحيح أن امرأتين قد تعبتا وأشرفتا على الهلاك والجوع، أنهما قد أشرفتا على الجوع والعطش، شفتا على الموت من الجوع والعطش، فجيء بهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهن أن يقئن فأقأن دما ولحما ولم يأكلن دما ولا لحما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله. وهذا هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قال: إنهما صامتا عما أحل الله وأفطرتا عما على ما حرم الله، وهي الغيبة والنميمة والكذب. فاحذروا من هذا إخواني، احذروا منه فإنه في غاية الخطورة. فينبغي المسلم أن يشغل لسانه بالذكر وبتلاوة القرآن وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن يضيع نفسه في بنيات الطريق. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم.
طيب، هذا نرجئه إن شاء الله إلى درس الغد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.